الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإطلاق في المعاني الحرفية. نحن بالأمس فاتنا أن نشير إلى أن المقام الرابع في بحث الإطلاق هو تقسيمات الإطلاق. هو تقسيمات الإطلاق هو المقام الرابع أو البحث الرابع في بحث الإطلاق. الإطلاق في المعاني الحرفية. تقدم سابقا أن المعاني على قسمين، إما معاني اسمية وإما معاني حرفية، ويتقدم بيان المراد منها والفرق بينهما. الآن يقع البحث أنه لا شك أن المعاني الإسمية يمكن جريان مقدمات الحكمة فيها، ومن ثم استفادة الإطلاق، من ثم استفادة الإطلاق. فلو قال القائل أكرم العالم، فهنا نستطيع من خلال إجراء مقدمات الحكمة أن نستفيد الإطلاق في مدلول العالم الذي هو ماذا؟ معنى الإسمي. فهذا المعنى الإسمي يمكننا أن نجري فيه مقدمات الحكمة، وبالتالي نستفيد الإطلاق، نستفيد ماذا؟ مطلق العالم. أما بالنسبة إلى المعاني الحرفية كما في هيئات الجمل الناقصة أو التامة كصيغة فعل الأمر أو النسبة الإرسالية، فقد وقع البحث في أنه هل يمكننا إجراء مقدمات الحكمة لاستفادة الإطلاق في النسبة الإرسالية أو أن ذلك غير ممكن. فلو قال القائل أكرم العالم، فهنا فعل الأمر، صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر أكرم التي هي مدلولها ماذا؟ النسبة الإرسالية. هل وهي معنى حرفي، هل يمكننا أن نجري فيها مقدمات الحكمة ونستفيد الإطلاق من هذا المعنى الحرفي في النسبة الإرسالية أو أن ذلك غير ممكن؟ هذا هو محل البحث. لا شك أن الأصوليين متفقون على أن المعاني الإسمية كما في مدلول العالم الذي هو معنى إسمي يمكن إجراء مقدمات الحكمة فيه، عند من يقول بأن الإطلاق مستفاد ممن؟ مستفاد من مقدمات الحكمة وليس هو مدلول للوضع. إلا أنه وقع الكلام فيما بينه في أن مقدمات الحكمة هل يمكن أن تجري في المعاني الحرفية أو أن ذلك غير ممكن؟ هذا يوجد فيه خلاف. المصنف رحمه الله يلجئ البحث في هذه المسألة إلى الحلقة الثالثة، وهناك سوف يتبنى القول بأن الصحيح هو إمكان إجراء مقدمات الحكمة في المعاني الحرفية. ففي هذا المثال أكرم العالم يمكننا كما يرى المصنف كما سوف يأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة، يمكننا أن نجري مقدمات الحكمة لنستفيد الإطلاق من صيغة ماذا؟ من صيغة فعل الأمر، من مدلول صيغة فعل الأمر، ومدلول صيغة فعل الأمر وماذا؟ معنى حرفي. الخلاصة أن المصنف رحمه الله يرى إمكان ذلك، وبالمحصلة يرجئ البحث إلى الحلقة الثالثة ولا يخوض فيه في هذه الحلقة. الإطلاق في المعاني الحرفية. مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم في أكرم العالم، وأخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال أكرم. هنا مدلول صيغة الأمر معنى حرفي، وهو ماذا؟ النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري في المعاني الإسمية ويثبت بها إطلاقها، أي إطلاق المعاني الإسمية كما تقدم سابقا. وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنه، أنه هل يمكن إجراء قرينة الحكمة فيها أو أن قرينة الحكمة لا تجدي في المعاني الحرفية. مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هنا، وجوب الإكرام أكرم العالم، هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال؟ على كل الأحوال يجب الإكرام أو لا في بعض الأحوال؟ هنا نشك. فإذا شككنا في أن وجوب الإكرام هل هو مطلق في كل الأحوال أو ليس مطلقا، هل يمكننا التمسك بقرينة الحكمة لإثبات أطلاق وجوب الإكرام أو لا يمكننا ذلك؟ هذا هو الذي فيه خلاف، أو في بعض الأحوال دون بعض. فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم، اللي هو ماذا معنى الحرفي مفاد أكرم في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أنه مطلق أو لا؟ لا يمكن ذلك، وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والصحيح فيه في هذا البحث إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك. هناك سوف يبين المصنف رحمه الله المبررات أو الوجه في إمكان إجراء مقدمات الحكمة لاستفادة الإطلاق من المعاني الحرفية. زين، التقابل بين الإطلاق والتخفيف. في هذا العنوان المصنف رحمه الله يتحدث عن نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد. في البدء لا بد أن نعرف أن التقابل في المنطق على أنحاء أربعة، على أقسام أربعة، فهو إما تقابل التناقض، وإما تقابل الضدين، وإما تقابل متضايفين، وإما تقابل الملكة والعدم. المراد من الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد ويمكن أن يرتفعا منه، كالسواد والبياض أو الحرارة والبرودة. فالحرارة والبرودة أمران وجوديان، صفتان وجوديان وجوديتان، لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون حارا وبردا في نفس الوقت. نعم يمكن أن يتعاقب، أن يكون حارا في وقت ويكون بردا ماذا في وقت آخر، أو يكون أسودا في وقت ويكون أبيض ماذا في وقت آخر. أما في وقت في موضوع واحد في زمان واحد فلا يمكن أن يجتمع، ويمكن أن يرتفع، أن يكون الشيء لا هو أسود ولا هو أبيض وإنما ماذا أحمر مثلا، وهكذا. هذا بالنسبة إلى الضدين. وأما بالنسبة إلى النقيضين أو تقابل التناقض، فالنقيضان أمران وجودي وعدمي، أو قل هما السلب والإيجاب، وجود وعدم، لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا ولا واسطة بينهما. اجتماعا لا يمكن أن يجتمعا، وارتفاعا ماذا أيضا لا يمكن أن يرتفع. فوجود زيد إذا كان متحققا فإن عدمه شبيه غير متحقق، وإذا لم يكن زيد موجود فإنه ماذا يعني عدم متحقق. طبعا هذا مجاز، عدم متحقق عبارة مجازية. فوجوده شبيه مرتفع، أن يكون موجودا وأن لا يكون موجودا في نفس الوقت من جهة واحدة هذا غير ممكن. طبعا للتناقض كما هو واضح في المنطق شروط ثمانية تعرف الوحدات الثمانية، حتى يتحقق التناقض لابد من توفر هذه الوحدات الثمانية. وصدر الدين الشيرازي رحمه الله أضاف شرطا تاسعا أو وحدة تاسعة، اللي هي ماذا وحدة الحمل، أن يكون الحمل في إحدى القضيتين نفس الحمل في القضية الأخرى حتى يتحقق التناقض. جميل، هذا هو تقابل النقيضين. وأما بالنسبة إلى تقابل المتضايفين، فالمتضايفان هما الأمران اللذان يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. فالأبوة والبنوة والفوق والتحت. فنحن لا نتعقل الأبوة إلا وهذا قد تعقلنا البنوة معه. فالأب لا يكون أبا إلا أن يكون هنالك ماذا؟ ابن له. إذا لم يكن هنالك تكون هنالك بنوة لا يمكن أن تتحقق الأبوة. والبنوة لا تتحقق كذلك إلا إذا كانت ماذا؟ هناك أبوة. فإذا تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، تصور أحدهما يلزم منه ماذا؟ تصور الآخر. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوق والتحت والعلة والمعلول. إذا تصورنا العلة تصورنا المعلول، وإذا تصورنا المعلول تصورنا ماذا؟ تصورنا العلة. فالعلاقة بينهما هي علاقة التضايف. هذا هو القسم الثالث من أقسام التقابل. والقسم الرابع من أقسام التقابل هما الملكة والعدم. والملكة والعدم أمران وجودي وعدمي، أو قل هو هما أمران وجودي وعدم لذلك الأمر الوجودي. لا يجتمعان، ويمكن أن يرتفعا في موضع ليس ماذا؟ ليس قابلا لهما، كالعمى والبصر. فإن العمى والبصر لا يمكن أن يجتمعا، والبصر أمر وجودي، صفة وجودية، والعمى عدم للبصر، فهو ماذا؟ عدم لتلك الصفة الوجودية. لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن لشيء واحد أن يكون ماذا؟ بصيرا وأعمى في نفس الوقت. ويمكن أن يرتفع عن موضوع ليس قابلا لهم، كما في الحجر. الحجر لا هو بصير ولا هو ماذا؟ ولا هو أعمى، لا هو مبصر ولا هو أعمى. فهنا العمى والبصر اللذان هما ملكة وعدم لتلك الملكة ارتفعا عن موضوع ليس قابلا لهما. أما بالموضوع الذي يقبلهما فلا يمكن أن يرتفع. فالإنسان إما أن يكون أعمى وإما أن يكون ماذا؟ بصيرا. لا يمكن أن يكون أعمى وبصير في نفس الوقت لأنهما ملكة وعدم. زين، الآن نأتي إلى محل البحث. المصنف رحمه الله بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقامين. يقول: تارة نتحدث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت واللحاق، وأخرى نتحدث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات ومرحلة الدلالة. يقول: أما في مرحلة الثبوت في مرحلة اللحاظ، يقول وفق ما تقدم من حديث في تعريف الإطلاق والتقييد، يتضح أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت هو تقابل التناقض وتقابل النقيضين، وذلك لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد، بينما التقييد هو ماذا؟ هو لحاظ القيد. فيكون التقييد أمرا وجوديا، وجود، بينما يكون الإطلاق أمرا ماذا؟ أمرا عدميا. الإطلاق عدم لماذا؟ لأنه عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد. وهذا يعني أن التقابل في مرحلة الثبوت بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التناقض وتقابل ماذا؟ تقابل التناقض. يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما، لأن النقيض ماذا؟ يستحيل اجتماعهما ويستحيل ماذا؟ ارتفاعهما ببديهة العقل. هذا حكم عقلي بديهي. بديهي يعني شنو؟ يعني غني عن الاستدلال، ضروري. ضروري يعني شنو؟ يعني أن النفس تضطر للتصديق والإذعان به من دون أن تطالب بدليل. النفس تضطر إضطرارا لا إراديا إلا الإذعان والتصديق بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان من دون أن تطلب دليلا على ذلك. هذا هو ميزان الأمر البديهي. فإذا التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت هو تقابل التناقض، تقابل النقيضين. فالتقييد وجود، لأن هناك لحاظ زائد، لحاظ قيد، لحاظ خصوصية، والإطلاق عدم لأنه عدم لحاظ القيد. هذا بالنسبة إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة الثبوت. أما بالنسبة إلى مرحلة الإثبات، فيقول المصنف رحمه الله: لا شك أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات، في مرحلة الإبراز، في مرحلة الدلالة، ليس هو تقابل الضدين ولا تقابل المتضايفين. لأن الضدين شنو؟ أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، يمكن أن يرتفع ولا يمكن ماذا؟ أن يجتمع. وهذه الخصائص لا تنطبق على ماذا؟ على الإطلاق والتقييد. فالإطلاق والتقييد لا يمكن أن يرتفع في مرحلة الدلالة. المدلول، مدلول الشيء، إما يكون مطلق وإما يكون مقيد، لا يمكن أن يرتفع. وأحدهما وجودي والآخر عدم، وليس وجوديين كما في الضد، وليس هما من المتضايفين، لأن تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر. نحن لكي نفهم الإطلاق لا يتوقف توفهمنا للإطلاق على فهم التقييد، وفهم التقييد لا يتوقف على فهم ماذا؟ على فهم الإطلاق. إذن يدور أمر التقابل في مرحلة الإثبات ومرحلة الإبراز ومرحلة الدلالة بين الإطلاق والتقييد، بين أن يكون هو التناقض نقيضين أو هو الملكة والعدم. وهذا هو واقع خلاف المسألة، حيث هناك من يذهب إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات في مرحلة الدلالة هو تقابل الملكة والعدد كما هو رأي المصنف، وهناك من يذهب إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الدلالة والإثبات هو تقابل النقيضين، لأن التعريف التقابل أو قول خصائص التقابل وخصائص النقيضين وخصائص الملكة والعدم تنطبق في المقام. أما بالنسبة إلى من ذهب إلى أن Thank you. اي ولكن الاشكال اللي عاده يذكر على السيد الشهيد انه اذا كان في مرحله الاثبات ملك وعدم فهذا يعني انهما لا يصحان الا في مورد ماذا؟ الا في مورد قابل للاطلاق والتقييد. والحال هذا القبول الاطلاق والتقييد غير منظور في مرحله في تقابل التناقض. في التناقض لا نقول ان النقيضان انما لا يجتمعان ولا يرتفعان في مورد ماذا؟ قابل لهما. وانما هما بطبيعتهما ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لانهما وجود وعدم. لانهما وجود وعدم. فاذا كان واضح انه من عبارة المصنف قبل قليل ان الاطلاق والتقييد الاثباتيان يكشفان عن الاطلاق والتقييد الثبوتي. كاشفان عنهما. فاذا كان ملك وعدم لابد ان يكون في مرحله الثبوت ايضا ملك وعدم.
الشيخ قصده هنا يعني يدل على وجود تقابل مو على نفس نوع التقابل. يقول اذا اكو بين بالاثبات اكو تقابل هذا يدل اصلا بالاساس اكو تقابل بيناتهم. بالثبوت اكو تقابل. ولكن مو بالضروره نفس السنخيه بين التقابلين.
ممكن. بس هذا مو فتح. المهم على كل حال قال واما التقابل بين الاطلاق والتقييد الاثباتيين يعني في مرحله الدلاله وفي مرحله الابراز ومرحله الخطابات فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك. بمعنى ان الاطلاق الاثباتي الكاشف عن الاطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد. إلا إذا لم يكن يتيسر له ذكر القيد فلا يكون خلو القيد الكلام من القيد كاشفاً وهذا كاشف عن الإطلاق. إنه بالأصل غير ممكن لا يتيسر له هذا أن يذكر القيد. وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفاً عن الإطلاق الثبوتي. كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. هذا تمام الكلام بالتقابل بين الإطلاق والتقييد. زين بلا حالات مختلفة الاسم الجنسي والمطلب ما بيشي بس العبارة طويلة. أنا كان في نيتي ناخذها اليوم. على كل حال نتركها إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.